أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال سيد الماتن رحمه الله: الوضوء تحت الخيمة المخصوبة باطل إذا كان هناك يعد تصرفا فيها، أي في منفعة الخيمة، كما في حال الحر والبرد، فإن في هاتين الحالتين العرف يعد ذلك تصرفا في منفعة الخيمة لا مجرد انتفاع. التصرف في الخيمة المخصوبة والسقف المخصوب وغيرهما مما يكون مثلهما، فإنه تارة يكون تصرفا في العين بأن يعلق شيئا على الخيمة أو يعلق به شيئا، هذا تصرف في العين يحرم مثل هذا التصرف لعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير طيبة نفس منه، يشمل هذا ولا فرق في هذا. إطلاق تلك الأدلة تشمل جميع الحالات في الليل والنهار، نور والظلام، حر وبرد وأمثال ذلك. ما كانت هناك تصرفا في عين الخيمة المخصوبة لا إشكال في الحرمة. القسم الثاني: ما إذا كان تصرفا في المنفعة لا في العين، أن هذه الخيمة لها منفعة، هو أن يجلس تحته، أن يستظل تحت هذه الخيمة، برد شديد، حر شديد، يستفاد حينئذ من الجلوس تحت هذه الخيمة لدفع الحر الشديد، البرد القارص حينئذ. هذا إذا عده العرف تصرفا في المنفعة أيضا يحرم لعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه الشامل لجميع الأحوال حينئذ. إطلاق تلك الأدلة تشمل ما إذا كان هناك حر أو لم يكن حر، برد أو لم يكن، ما إذا عده العرف تصرفا في المنفعة تشمله الأدلة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: ما إذا كان التصرف في الانتفاع فقط ليس أكثر من ذلك، يستظل بظل الخيمة ليس أكثر من ذلك انتفاع، فحينئذ العرف يحكم أنه لم يكن تصرف لا في العين ولا أنه تصرف في المنفعة، مجرد أنه انتفع من هذه الخيمة لا دليل على حرمة كل انتفاع من مال الغير. إذ الأدلة التي وردت على حرمة التصرف في مال الغير المنصرف منها القسم الأول هو التصرف العيني، والقسم الثاني هو التصرف المنفعي. أما مجرد تصرف الانتفاعي من ينتفع من هذا لا إشكال في حليته، أن الأدلة لا تشمل هذا القسم. نأتي إلى عبارة السيد الماتن. السيد الماتن خص بأنه إذا كان هناك استفادة من هذه الخيمة من حر أو برد يحرم الوضوء حينئذ ويبطل، لأنه تصرف في الغصب. نقول بأنه إن كان من القسم الأول وهو لا يكون لا إشكال في الحرمة، إن كان من القسم الثاني إن منفعة فلا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين أن هذا التصرف أي الوضوء مجرد أن توضأ تحت خيمة مخصوبة أو سقف مخصوب يعد منفعة، هذا يحتاج إلى دليل. العرف لا يحكم بمجرد أن يكون هناك. إن كان الوضوء مقترنا بالجلوس والنوم وحركات أخرى بحيث يعد تصرفا في المنفعة، العرف يعتبره تصرفا منفعيا. أما مجرد أن يأتي ويتوضأ تحت هذه الخيمة هذا يعد تصرفا في المنفعة، ليس الأمر كذلك. والبرد والحر لا دخل لهما في هذا العنوان، العرف يحكم بأن هذا تصرف منفعي. وأما إذا كان هذا التصرف المنفعي لا في الحر ولا في البرد أيضا يحرم، فالعرف هو المحكم في تعيين كون هذا التصرف تصرفا منفعيا فيحرم حينئذ، لا يفرق فيه بين هذه الحالات. كانت الحالة حالة الحر حالة البرد ليس الأمر كذلك. أما إذا كان من مجرد الانتفاع لا تصرف عيني ولا تصرف منفعي، ليس إلا أنه انتفاع من هذه الخيمة أيضا، إذا صدق عند العرف مجرد انتفاع لا يفرق بين الحر والبرد أيضا، لأن الأدلة منصرفة عن هذه. فما ذكره السيد الماتين إنما أراد إظهار أظهر الأفراد بحيث أن العرف يعد عنه تصرفا منفعي، ولو أوكل الأمر إلى العرف لكان أولى من جعل هذا في حال الحر وحال البرد، فحال الحر والبرد لا يغير الواقع شيئا، عد هذا تصرفا منفعيا يحرم في حال الحر والبرد وغيرهما في جميع الأحوال لإطلاق أدلة حرمة التصرف مال الغير بغير إذنه. أما إذا عد انتفاعا مجرد انتفاع ولا يحكم بالتصرف العيني ولا التصرف المنفعي، العرف أيضا لا يرى بين هاتين الحالتين وغيرها من سائر الحالات، فهذا راجع إلى العرف. ثم أن هذا الحكم مضطرد في كثير من الموارد، وقد يبتلى المكلف بهذا الحكم في عرفات، خيمة مغصوبة، هذه الخيمة تارة يغصبها شخص ويكون هذا يجعلها حينئذ الغاصب فعل محرما إذ غصب خيمة ونصبها لأن يسكن فيها، الغاصب حرام عليه ولا إشكال فيه لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. أما يأتي شخص ثالث وتحت هذه الخيمة المغصوبة عالما بذلك، إذا لم يعلم خارج عن مفروض كلامنا، عالم بأن هذه الخيمة مغصوبة، الكلام نفس الكلام، تارة يكون تصرفا في المنفعة بأن يبيت في هذه في منى في هذه الخيمة تحت هذه الخيمة، يقوم يجلس يأكل يشرب يستضيف ونحو ذلك، هذا تصرف منفعي من هذا يحرم حينئذ، فيحرم الوضوء حينئذ. أما مجرد أن أتى عند هذا الشخص الذي هو جالس تحت هذه الخيمة مجرد أن أتى وتوضأ وذهب ليس إلا تصرف في الانتفاع وينتفع من هذه الخيمة، لا دليل على حرمة مثل هذا الانتفاع، فالحكم مضطرد في كثير من الموارد، وقد يبتلي المكلف بهذا، يذهب إلى بيت سقفه حرام مغصوب، بني من سمنت حرام مغصوب وأمثال ذلك، كل ذلك يجري في هذا الحكم. هذا هو هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكر السيد الماتن رحمه الله إذا مر الماء من مكان غصبي إلى مكان مباح يجوز التوضي بهذا الماء، إذ المانع كان التصرف المكان الغصبي، وأن الماء قد انتقل من المكان الغصبي إلى المكان المباح حينئذ، فالوصف أي الحرمة كان بحسب المتعلق لا بحسب ذات الماء، إنما المتعلق كان المكان التصرف في ذلك المكان الغصبي، لما انتقل الماء من ذلك المكان الغصبي إلى مكان مباح ارتفع المانع حينئذ، فالوصف كان هناك بحسب المتعلق لا بحسب الذات، فالماء مباح جاز لهذا أن يتوضأ وإن مر هذا الماء من مكان غصبي، ولا يختص هذا الحكم بهذا. لو أفرغ الماء من مكان بآلة غصبية كالمكائن الموجودة الآن، هذه المكينة قد غصبها الغاصب وجعلها على النهر وانتقل الماء من النهر إلى مكان آخر، حينئذ الماء مباح، الكلام نفس الكلام، أن الماء حين وجوده في المكينة يحرم لأنه تصرف في المكينة. أما إذا خرج هذا الماء من المكينة وانتقل إلى مكان آخر جاز التصرف في هذا الماء لأنه مباح ولا إشكال فيه، لأن الوصف أي الحرمة كانت بحسب حال المتعلق، لأن المكينة محرمة، المكان حرام غصبي، المكينة إنما يكون محرم حينئذ يغصب حينئذ، وإذا انتقل الماء زال المعنى مانع حينئذ. هذه المسألة أيضا سيالة وتجري في الميزانيات التي كانت عندنا يوما ما، هذه الميزانية مغصوبة، ينتقل الماء من هذه الميزانية لقياس مقدار ما نصرفه ثم ينتقل إلى الخزان، والماء نعطي ما هذا مقدار الثمن، وهذا نعطي الأجرة حين نعطيه لا أن نقصبه. جاز ذلك ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، لو نزل المطر على بيت أحد وهذا الماء اجتمع إما في حوض أو في إناء، هل يجوز لغير صاحب البيت أن يتوضأ بذلك الماء المطر أو لا؟ مبني على أن الحيازة، حيازة المباحات الأصلية، ماء المطر من المباحات الأصلية. هل أن المباحات الأصلية إنما تمتلك بالحيازة خارجا، أن يكون استيلاء خارجي فعل خارجي، أو تتحقق الحيازة بمجرد القصد بأن يقصد جعل هذا الإناء الماء حينئذ قصد حيازة هذا الماء، الماء المطر؟ خلاف بين الفقهاء، يذكر هذا الكتاب خلاف في كتاب إحياء الموات. المعروف أنهم ذهبوا إلى أن حيازة المباحات الأصلية لا بد أن تكون، وتملكها تكون باستيلاء وفعل خارجي، مجرد أن يقصد التملك ليس بكاف، ولكن ذهب آخرون إلى أن مجرد قصد التملك كاف في ذلك. استدلوا على ذلك بالإجماع وبالسيرة العقلائية وبعمومات بعض الأدلة التي وردت في المقام. من استولى على ما لم يستولي عليه أحد فهو له، أن الاستيلاء يتحقق بالقصد أيضا كما يتحقق بالفعل الخارجي، يتحقق بالقصد حيث. فنأتي لمسألتنا ونطبق هذه الكبرى. إن كان المالك قد قصد تملك ماء المطر فذلك الماء ملك له، ولا يجوز لأحد التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا بد أن يكون إذن منه في التصرف. أما إذا قلنا بأن مجرد القصد غير كاف في المقام، حينئذ ماء نزل من السماء واجتمع في هذه الأرض، حينئذ لو نصب ماعونا حوضا وأمثال ربما نقول استملاء، لكن اجتمع هذا الماء ولا هناك استيلاء خارجي، فحينئذ يجوز لنا التوضؤ من هذا الماء. والسيد الماتن يرى من أن قصد المالك كاف في الحيازة، فأن هذا القصد كاف في التملك وتحقق الملكية، فلا يجوز له التصرف في هذا الماء. نعم، لو لم يكن قاصدا للتملك جاز للغير أن يتوضأ من ذلك الماء، وإن استلزم الدخول في مكان هذا المالك، وأن هذا الدخول بغير إذن المالك، إلا أن الوضوء صحيح ولا إشكال فيه، فالممر يكون محرما، لكن الوضوء بالماء مباح إذ لم يقصد تملك هذا الماء ماء المباح. فعينئذ المسألة بكاملها يذكر بأنه مجرد القصد كاف في تملك، فلا يجوز للغير أن يتصرف في ذلك الماء لعمومات الأدلة التي تدل على النهي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه. وأما الطريق إليه إن كان في ملك الغير، الطريق إليه إن كان إذن فلا إشكال فيه، إن لم يكن إذن في البين يحرم لأنه تصرف في ملك الغير، ولكن الوضوء بالماء صحيح ولا إشكال فيه. هذه هي المسألة التي ذكرها. ثم لكم السؤال.